Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
مرحبا. العام الانتخابي في المغرب. أمس جرى الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء الغرف المهنية. نسبة المشاركة في التصويت فاقت 47%، وحزب التجمع الوطني الأحرار يتصدر النتائج بحصوله على 638 مقعدا بنسبة فاقت 28% من مجموع المقاعد. في المغرب دائما توسيع الفئة المستهدفة من عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 لتشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق، وخلاف بين وزارة الصحة والصيادلة حول تسويق الاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس. في الولايات المتحدة تصويت حاسم اليوم في مجلس الشيوخ على خطة الرئيس جو بايدن للبنى التحتية التي تتطلب استثمارات بقيمة 1200 مليار دولار. المشروع يواجه انتقادات ومعارضة جمهورية شديدة. نبدأ إذن من المغرب، حيث جرت أمس في جميع ربوع المملكة عملية التصويت لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية وغرف الصناعة والتجارة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في تصريح صحفي أن هذا الاقتراع جرى في ظروف عادية ووفق الضوابط والضمانات والقواعد القانونية التي تحكم العمليات الانتخابية بحضور ممثلي لوائح ترشيح والمرشحين المتنافسين. وقد بلغت نسبة المشاركة في التصويت 47.24% مقابل 43% تم تسجيلها في انتخابات 2015. وقد حل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الأولى متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال والمرشحون المستقلون. عبد الوافي لفتيت.
فيما يتعلق بالنتائج التي أسفر عنها الاقتراع، واستنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، في انتظار تأكيدها من لدن لجان الإحصاء التي يترأسها السيدات والسادة القضاة. فإن المقاعد محصل عليها من طرف الهيئات السياسية برسم مختلف أصناف الغرف المهنية تتوزع على النحو التالي: حزب التجمع الوطني الأحرار 638 مقعدا أي بنسبة 28.61%، حزب الأصالة والمعاصرة 363 مقعدا أي بنسبة 16.28%، حزب الاستقلال 360 مقعدا أي بنسبة 16.14%، حزب الحركة الشعبية 160 مقعدا أي بنسبة 7.17%، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 146 مقعدا أي بنسبة 6.55%، حزب الاتحاد الدستوري 90 مقعدا أي بنسبة 4.04%، حزب التقدم والاشتراكية 82 مقعدا أي بنسبة 3.68%، حزب العدالة والتنمية 49 مقعدا أي بنسبة 2.2%. أما الهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 23 حزب فقد حصلت مجتمعة على 71 مقعدا أي بنسبة 3.18%، في حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا أي بنسبة 12.15%.
الهيئة الناخبة اختارت إذن 2230 مرشحا من مجموع 12383 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية. وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة إذ ستنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي هذه الغرف في مجلس المستشارين الذي يتكون من 120 عضوا ينتخب 20 منهم من طرف الغرف المهنية. عن هذه الانتخابات وحمولاتها نتابع تعليق عبد الحفيظ زمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط.
منذ البداية اتضح بأنه الأحزاب الثلاثة هي التي ستتنافس على المرتبة الأولى فيما يتعلق بالنتائج، لكن ربما الجديد أو التحول الذي حدث هو أن حزب الأصالة والمعاصرة من الأحزاب التي فقدت مجموعة من المقاعد تجاوزت 40 مقعد، في حين أن حزب التجمع الوطني الأحرار ضاعف حصته من 300 إلى حوالي 600، وهو نفس الأمر لاحظنا أنه تطور طفيف بالنسبة لحزب الاستقلال بتسع مقاعد، لكن في المقابل لاحظنا أنه أحزاب سياسية أخرى تراجعت بشكل كبير، وهنا نتحدث أساسا عن الحركة الشعبية، نتحدث عن الاتحاد الدستوري، نتحدث عن الاتحاد الاشتراكي، التراجع الواضح كذلك والبين لحزب العدالة والتنمية على مستوى مختلف هذه الغرف. لكن المثير كذلك هو الحضور القوي اليوم للمستقلين، فالمستقلون اليوم هم الحزب الرابع بحوالي 271 عضو، فهذا أيضا يطرح سؤال حول قدرة الأحزاب السياسية على التأطير وعلى انخراطها، خاصة أنه اليوم عدد من المرشحين بدأوا يبحثون عن فضاءات أخرى غير الفضاءات السياسية ويترشحون مستقلين. من الصعب الفصل بين النتائج التي تم تحقيقها لا على مستوى انتخابات الأجراء ولا انتخابات أيضا الغرف المهنية عن الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر، لكن لا يمكن القول كذلك بأنه هذه النتائج هي محددة بشكل كبير. الربط التلقائي والأوتوماتيكي يبدو أنه غير ممكن، والتجربة أيضا أثبتت بالفعل بأنه النتائج التي تم تحقيقها على مستوى انتخابات الغرف المهنية 2015 لم تكن بالضرورة لها نفس التأثير على انتخابات أعضاء مجلس النواب الجماعة.
نبقى في المغرب، حيث قررت وزارة الصحة توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد 19 لتشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه بإمكان المواطنات والمواطنين التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية دون شرط عنوان ومكان السكن، وذلك بهدف تسريع عملية التلقيح واستفادة الفئات المستهدفة من العملية. وبين وزارة الصحة والصيادلة خلاف حول تسويق الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كوفيد 19 بعد قرار الوزارة سحب اختبارات الكشف السريع من الصيدليات. ونتج عن هذا القرار حسب مهني القطاع نوع من الإرباك شجع بيع المنتج في السوق السوداء في ظروف غير صحية وبثمن أعلى مقارنة مع الصيدليات. نستمع في هذا الإطار لسعاد المتوكل رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب وعضو المجلس الوطني للصيادلة.
وزارة الصحة راسلتنا كمجلس جهوي الجنوب وراسلت المجلس الوطني كسب الإخبار بأنها كتسحب هذا المنتوج من الصيدليات على إثر بعض الملاحظات، ولكن لم تحدد الملاحظات. إذن إحنا كهيئة مسؤولة كالتزم ورو أنه القانون كيمكن الصيادلة من توزيع هذا المنتوج، إلا أنه كالتزم بكل التدابير التي تتعلق بتدبير جائحة كورونا في الوقت اللي كتخبرنا الوزارة بأنه تم سحب ديالها ولزمات المنتج باش يسحبها من السوق باش يستعدها من السوق، إلا أن المفاجأة كانت هي أنه كلقوها كتوزع في السوق السوداء من طرف أشخاص لا علاقة لهم لا بالميدان الصحي ولا بالميدان العلمي لكي توجب تأطير المواطن من حيث طريقة استعمالها أو من حيث حتى حالة القراءة ديالها. زيادة سنعرف توزيع عبر الصيدليات كتعتبر توزيع مؤطر ومقنن وضامن للجودة وضامن لحماية المواطن من انتشار الفيروس وضامن كذلك بثمن معقول في متناول المواطن. غتسرع بالكشف، غتسرع من الحد من الانتشار، غادي إذن هذه ممكن تيسر بزاف العمليات ديال الكشف وحصر الوباء.
إلى الولايات المتحدة الآن، حيث يصوت مجلس الشيوخ اليوم على خطة الرئيس جو بايدن لاستثمار 1200 مليار دولار في البنى التحتية من طرق وجسور وغيرها في خطوة أساسية قبل إرساله إلى مجلس النواب لاعتماده نهائيا. لكن المشروع يواجه انتقادات ومعارضة جمهورية شديدة ويحتاج إلى موافقة 10 جمهوريين على الأقل و50 ديمقراطيا من أعضاء مجلس الشيوخ لفتح الطريق أمام التصويت عليه، وبعد ذلك سيعرض للتصويت النهائي بالأغلبية البسيطة. للتعليق معنا خبير الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط نصير العمري.
في الحقيقة التوقعات هو أن يتم فعلا تمرير هذا القرار. هذا القرار طبعا يأتي بموافقة الحزبين، وهذه سابقة حيث أن النزاعات الحزبية كانت يعني تمنع وصول الجمهوريين والديمقراطيين لتوافقات، ولكن فعلا السيد بايدن أقنع الجمهوريين بأن البنية التحتية هي قضية سياسية رابحة لكلا الحزبين، وفعلا سيكون هناك حزمة للتعامل مع مشاكل البنية التحتية وتطوير الولايات المتحدة لتكون جاهزة لاقتصاد القرن 21. الحزب الديمقراطي يميل دوما إلى دعم الطبقة العاملة والطبقة الوسطى، وهذه الحزمة في الحقيقة يعني تلبي مطالب الطرفين من خلال يعني ما يسمى بالخدع المحاسبية. سيتم فعلا تحصيل هذه الأموال وإنفاقها على مدى سنوات طويلة طبعا، ولكن المواقف التقليدية ما زالت ثابتة، ولكن هناك توافق فيما يتعلق بحزمة مشاريع محددة. وطبعا هذه آمال السيد بايدن كانت أكبر من ذلك بكثير، ولكنه آثر أن يكون هناك اتفاق على أقل ما يمكن الاتفاق عليه بدل أن يكون مشروع أحادي من الحزب الديمقراطي.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.